بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السابعة تعريف علم الأصول، وقلنا بأن المصنف قد أشار إلى تعريفين. التعريف الأول هو المنسوب للمشهور بأن الأصول عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. وقد أشكل المصنف على هذا التعريف بأنه ليس جامعاً، فسيخرج من هذا التعريف موردان. المورد الأول الأصول العملية، حيث إنها لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما تحدد الوظيفة العملية، سواء كانت هذه الأصول العملية عقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو الاحتياط إن بنينا على الاحتياط العقلي، أم كانت هذه الأصول العملية شرعية كالاستصحاب أو البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره من الروايات والآيات. فعلى كل حال هذه الأصول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي. المورد الثاني هو مبحث حجية الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد التي سيذكرها الآخوند، الخمس مقدمات لإثبات انسداد باب العلم والعلمي وحجية الظن، على مبنى الحكومة. إن قلنا بحجية الظن بناء على تمامية دليل الانسداد بمبنى الحكومة، يعني بحكم العقل وليس بحكم الناقل، فالظن حجة من باب الحكم العقلي. إذن فبناء على ذلك حجية الظن ليست حكما شرعيا، إنما حكم عقلي. فبما أن حجية الظن حكم عقلي وليس حكما شرعيا، تخرج عن هذا التعريف، لأن التعريف يقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، ودليل الانسداد لا يثبت لنا أن الظن حجة شرعا، إنما الظن حجة عقلا لا شرعا. فإذا بناء على ذلك سيخرج مبحث الظن عن علم الأصول، لأنه أولا بحكم عقلي، ثم نفس هذا الظن الذي حجة ويحكم العقل بحجيته لا ينتج حكما شرعيا، إنما ينجز ويعذر. أما لو قلنا بتمامية مقدمات الانسداد التي ستأتينا في مبحث الظن، وأنها تثبت حجية الظن من باب الكشف وعلى مبنى الكشف وليس مبنى الحكومة، يعني أن العقل بعد ثبوت انسداد باب العلم والعلمي يستكشف أن الشارع الأقدس قد جعل الظن حجة. العقل يقول بما أنه لا يمكنني الوصول إلى العلم بالأحكام الشرعية، إذن فلا بد أن الشارع حكم بحجية الظن، فالظن حجة إذن من باب الحكم الشرعي وليس من باب الحكم العقلي. فبناء على ذلك يدخل مبحث الظن في علم الأصول، لأنه يستنبط منه حكم شرعي وهو حجية الظن. فإذا لا يكون هذا التعريف تعريفا جامعا، إذ يخرج عنه هذان الموردان، فلا يصلح هذا التعريف. هذا هو الإشكال الأول، وهو من قبل الآخر خراسان بلغنا الله وإياه زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإشكال الثاني، ما أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في البحوث الجزء الأول الصفحة 20، وأشار له حتى في الحلقة الثالثة، ولذلك نذكره ليكون استذكار لما مضى، حيث أفاد بأن هذا التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار. إشكال الأخذ يقول ليس جامع، إشكال الشهيد يقول ليس مانع من دخول الأغيار، حيث تدخل في هذا التعريف القواعد الرجالية والمسائل اللغوية، وذلك لأنها تقع في طريق الاستنباط للأحكام الشرعية، مثل مسألة أن مراتيل ابن أبي عمير حجة، فلو جاءتنا مسألة ورواية فيها، لو جاءتنا مسألة فقهية فيها رواية من روايات ابن أبي عمير، فهنا سنبحث هل مراسيل ابن أبي عمير حجة أو ليست بحجة. إذن فهذه قاعدة رجالية ووقعت في طريق الاستنباط، أو من قبيل هذه المسألة أن كل من ورد اسمه في كامل الزيارات أو في تفسير القمي فهو ثقة، فلو وقفنا على راوي وقع اسمه في كامل الزيارات إسماعيل بن مرار أو في تفسير علي بن إبراهيم لقلنا أنه ثقة بناء على الكبرى الرجالية، إذن وقعت في طريق الاستنباط. وكذلك مسألة كلمة الصعيد، هذه التي مثل بها السيد الشهيد، فتيمموا صعيدا طيبا، حيث إننا في عملية الاستنباط نراجع كتب اللغة لنرى تفسيرهم لكلمة صعيد، هل مطلق الأرض أو خصوص التراب. إذن فهذا التعريف لا يمنع دخول الأغيار في علم الأصول، حيث ستدخل المسائل الرجالية وكذلك المسائل اللغوية. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أيضا من قبل السيد الشهيد قدس الله نفسه في البحوث جزء 1 صفحة 20، وأشار له في الحلقة الثالثة أيضا، بأن هذا التعريف غير مانع،
حيث تدخل فيه بعض القواعد الفقه هي التي تصلح لاستنباط أحكام شرعية كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكقاعدة لا حرج، فإن هاتين القاعدتين يستنبط منهما حكم شرعي، وليستا خاصتين بتطبيق الحكم الشرعي على موارده، حتى يقال هذه قاعدة فقهية، لأنه فقط يطبقها الفقيه على مواردها، بل الفقيه أيضا يستنبط منها أحكام شرعية. فبناء على ذلك ستدخل قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج في تعريف علم الأصول، مع أنها ليست من علم الأصول. وإن بحث الآخذ قاعدة لا ضرر في الكفاية، وإن بحث وقاعدة لا حرج بحثها في الكفاية، لكن في الحقيقة هذا البحث استطرادي وليس من صميم البحث. إذن فهذا التعريف الذي مال إليه المشهور ليس سليما، وهنا طبعا إشكالات أخرى غير ذلك، نحن نقتصر على هذه الثلاثة. التعريف الثاني ما اختاره المحقق الخراساني قدس الله نفسه، حيث عرف الأصول، علم الأصول، صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. والذي دعا الآخر قدس الله نفسه لإضافة هذا القيد في التعريف، وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هو لإدخال الأصول العملية، لأن الأصول العملية لا يستنبط منها أحكام شرعية، إنما تحدد وظائف عملية. وكذلك لإدخال مسألة حجية الظن على مبنى الحكومة، حيث إن حجية الظن ليست حكما شرعيا إنما حكم عقلي، ولا يستنبط منها على مبنى الحكومة حكم شرعي، إنما تحديد وظيفة عملية ليس أكثر من ذلك. إذن فهذا التعريف كان لأجل إدخال ما هو خارج على التعريف الأول، إدخال بعض المسائل التي خرجت من علم الأصول على التعريف الأول في هذا التعريف. واضح الكلام؟ وقد أشكل على تعريف الآخند الخراساني بعدة إشكالات، نقتصر على البعض منها ليس إلا الإشكال الأول. ما أفاده بعض الأعاظم من أن التعبير بالصناعة ظاهر في الملكة، ولازمه خروج نفس القواعد عن العلم، فعلم الأصول إذن هو الملكة التي يقتدر بها على الاستنباط، وليس علم الأصول القواعد، بناء على هذا التعريف صار علم الأصول الملكة التي يقتدر بها على الاستنباط، لا أن علم الأصول هو القواعد الممهدة للاستنباط، أنه قال صناعة يعرف بها. إذن فالأصول هو الملكة، وهذا مشكل واضح الكلام. إذ لا مدخلية للأصول بالصناعة، وجدت هذه الصناعة الملكة أو لم توجد، فعلم الأصول باقي على حاله وهو القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. مثلا الإشكال الثاني، ما أشكل به سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في البحوث الجزء الأول الصفحة 21، السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول صفحة 21، بأن هذا التعريف لا يحدد الضابط الموضوعية للمسألة الأصولية، بل غاية ما ذكر أن علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، لكن ما هي الضابطة لتحديد أن هذه تقع في طريق الاستنباط أو لا تقع في طريق الاستنباط؟ فهذا التعريف لم يحدد ضابطة المسألة الأصولية، إذ يدخل فيه المسائل الرجالية، إذ يدخل فيه المسائل اللغوية، إذ يدخل فيه القواعد الفقهية كما دخلت في التعريف الأول، لأن كلها تقع في طريق الاستنباط. إذن فهذا التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار، لأنه لم يحدد الضابط الموضوعي للمسألة الأصولية التي تقع في طريق الاستنباط. أي مسألة التي تقع في طريق الاستنباط؟ لأن هناك مسائل كثيرة تقع في طريق الاستنباط، مع أن منها ما ليس أصوليا. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الثاني، ونقتصر عليه، وإلا هناك إشكالات أخرى ذكرت. التعريف الثالث والأخير الذي سنذكره حتى لا يقال أطلنا الكلام في التعريف، التعريف الثالث، تعريف السيد الشهيد قدس الله نفسه في البحوث الجزء الأول الصفحة 33، فقال في تعريف علم الأصول: وهو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. أكرر لمن لم يصحب الوقت الكتابة، هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، وليس بالاستدلال الرجالي، استدلال لغوي فقهي خاصة، التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. واضح الكلام؟ وبهذا التعريف يتضح أننا خلصنا من كل الإشكالات، فهذا التعريف جامع ومانع. أما أنه جامع ستدخل فيه الأصول العملية، لأنه عرفه بماذا؟ كدليل على الجعل الشرعي، ما قال على الحكم، على الجعل الشرعي، والجعل أعم من الحكم والوظيفة العملية، الجعل الشرعي يشمل الحكم ويشمل الوظيفة، فسيدخل في هذا التعريف الأصول العملية عقلية كانت
أم شرعية،
وكذلك مسألة حجية الظن بناء على
الحكومة تدخل لأنها داخلة من جعل الشرعي الكلي. لكن قد يقال بأن مسألة حجية الظن بناء على الحكومة ليست جعل شرعي، إنما هي جعل شرعي على مبنى الكار، وأما على مبنى الحكومة فهي حجية عقلية وليس جعل عقلي وليس جعل شرعي كلي. فبماذا يجي؟ يكفي أنه في الجملة داخل صح؟ الحمد لله جيد. فإذا هذا التعريف سيدخل فيه بحث الأصول العملية فيكون جامع لها، ويدخل أيضا فيه حجية الظن بناء على الأعم من الكشف والحكومة، لا معنى لأن نحصره في الحكومة لأن البحث كبروي على حجية الظن وهو حجة ومجعول شرعا بناء ولو على مبنى دون مبنى، وهذا لا يبرر إخراجه. كما أنه يخرج منه ما ليس من الأصول كالمسائل اللغوية والرجالية، لأننا أخذنا في التعريف هذا القيد كدليل على الجعل الشرعي، والمسائل الرجالية لا نستعملها كدليل على الجعل الشرعي، والمسائل اللغوية لا نستعملها كدليل على الجعل الشرعي، ليس فيها دليل على الجعل الشرعي، إنما هي تقع مقدمة لإثبات الجعل الشرعي. واضح الكلام؟ القواعد الفقهية تطبيقات ليست هي دليل على الجعل الشرعي الكلي، لذلك قال الكلي. أما مثل قاعدة لا ضرار هو يلتزم بدخولها لأنها تثبت جعلا كليا، وقاعدة لا حرج هو يلتزم بدخولها في علم الأصول لأنها تثبت جعلا كليا بحسب رأيه. واضح الكلام؟ إذن فهذا التعريف جامع مانع سيدخل فيه الأصول العملية وحجية الظن بناء على التوجيه الذي أشرنا إليه، ويخرج منه الأغيار كالمسائل اللغوية والرجالية. وأما بالنسبة للقواعد الفقهية فإذا كانت تثبت بها جعل كلي كقاعدة لا ضرر بحسب رأيه ولا حرج فهي داخلة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الأول من الأمور 13 التي يطرحها المصنف في المقدمة، وقد اشتمل هذا الأمر الأول على نقاط سبع، على سبع نقاط اشتمل، وبقي علينا تطبيق العبارة لنفكك العبارة ونرجع الضمائر وإلى آخره. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ثم إنه ربما، هذا أي نقطة؟ هذه النقطة المرتبطة بموضوع علم الأصول، أي نقطة كانت؟ الخامسة لعلها، النقطة الخامسة موضوع علم الأصول الخامسة. أي نعم الخامسة، يربالك قاسي لا تشتبه ترى مهم تركيز النقاط. النقطة الخامسة ما هو موضوع علم الأصول؟ قلنا أن المصنف ذكر 3 موضوعات. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي، ها هذا رأي، هذا الذي ذكرناه النظرية الثالثة، النظرية الثالثة هذا نظرية المصنف، وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي عنوان خاص واسم مخصوص. لا، لا يشترط أن يكون له اسم خاص حتى نقول الكتاب، السنة، الإجماع، العقد، حتى يشكل علينا يقال خرجت مسائل
حجة خبر ثقة والالتزامات العقلية وإلى آخر. لا، إحنا نقول علم الأصول له موضوع ولو لم نشر إليه باسم ولو بعنوان إجمالي، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. الاسم ليس له مدخلية في تحديد موضوع من الأصول، يعني ضرورة مفهوم الأجل. يعني فيصح أن يعبر عن موضوع علم الأصول بكل ما دل عليه، يعني لا نحصر أنفسنا بأن نقول موضوع علم الأصول الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل ما يعبر عنه ولو يعبر عنه بالدليل، موضوع علم الأصول هو الدليل كما قال مثلا السيد الشهيد الأدلة المشتركة مثلا. لماذا؟ ضرورة أن العنوان، ضرورة أن الاسم لا مدخلية له في الموضوع، يعني لا ندور مدار الاسم كتاب سنة، نحن ليس مدارنا وليس بحثنا، العقل وعلى الواضح يحكم بذلك أنه ليس المدار على الاسم، ليس المدار على الاسم، المدار على الجوهر والحقيقة، ما هو موضوع علم الأصول؟ سمى ما شئت، سمه باسم بحيث لا يكون فيه خروج بعض الأضراب أو دخول بعض الزوائد، لا، سمه الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط وتنحل المشكلة. حس الاسم ليس الأخذ، قال أنا مو مهم عندي الاسم، ما بسمي باسم، أقول الكل، الكل الجامع بين مسائل. شهيد صدق قال هذا الكل سمه الأدلة العناصر المشتركة، واضح الكلام جيد. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم، لا خلاص من هذا، وقد انقدح بذلك، نعم انقدح بذلك أن الموضوع، يعني لابد ليس بالضرورة أن يكون له اسم معين وهو الكتاب والسنة، أن موضوع علم الأصول هو الكل، هذا هو الكل سمينا، ما هو موضوع الأصول؟ الكل المنطبق على موضوعات مسائله المشتتة. ما هو الكل؟ الأدلة مثلا، هذا موضوع علم الأصول هو الكل، لا خصوص الأدلة الأربعة. بما هي الأدلة؟ بما هي حجة؟ كما هي النظرية، نظرية صاحب القوانين التي نحن ذكرناها في الشرح على أساس أنها نظرية أولى، بل ولا بما هي هي، يعني ليس الأدلة الأربعة بما هي هي كما هي نظرية صاحب الفصول التي نحن جعلناها نظرية ثانية، ونقلنا كلام صاحب القوانين، ونقلنا كلام صاحب الفصول. ضرورة، بعد يكرر هناك قال بداهة ونقل ضرورة، أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، يعني هناك بعض المباحث التي تبحث في علم الأصول وهي ليست من عوارض الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل، مثل ماذا؟ خبر خبر الثقة، هذا ليس كتابا ولا سنة، لا ليس كتاب ولا إجماع ولا عقل، ولا هو من عوارض السنة. جيد جدا. وكذلك المسائل التي قلنا الاستلزامات العقلية وإلى آخره تبحث مع هكذا، وكذلك خبر أي الخبرين المتعارضين حجة إلى آخره من المسائل التي ذكرناها، هذه ليست عوارض، لا كتاب ولا عوارض سنة ولا إجماع ولا عقل، مع أنها تبحث في علم أصول. فكيف نخرج من هذه المشكلة؟ أن نقول موضوع علم الأصول الأدلة أو الكل المنطبق على جميع مسائل المشتتة تتحل المشكلة، والحمد لله. إحنا أمام زحمة، أمام زحمة، أمام مشكلة، كيف هذا حلها؟ ونحن قلنا من الأصل أنه نقول موضوع علم الأصول الغرض الذي يجمع المسائل بس، فإذا كان الغرض تدخل جميع هذه المسائل وتنحل المشكلة، ولا حاجة لكل وجزئي وإلى آخر. الآن النقطة السادسة، وهي ترتبط بمعالجة الشيخ الأعظم لخروج خبر الواحد عن علم الأصول. وكان كلام الشيخ الأعظم كما أشرنا إليك في الشرح إن ناظر إلى كلام صاحب القوانين ونظرية صاحب القوانين أن الأدلة بما هي حجة هي موضوع علم الأصول، فقال قد يقال أن خبر الثقة سيخرج، قال لا، خبر الثقة داخل في السنة لأنه يبحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد. فهنا هل كلام الشيخ الأعظم صحيح أو ليس صحيحا؟
واضح،
وهو واضح. فهنا يقول ما المراد بالسنة؟ يحتمل احتمالان في المراد بالسنة. وهو واضح أن مسألة حجية خبر ثقة ليست داخلة في موضوع علم الأصول، ليست من العوارض الذاتية على علم الأصول. لو كان المراد بالسنة، هذا الاحتمال الأول، المحكي وليس الحاكي، يعني السنة هي قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وخبر الثقة ليس هو قول معصوم ولا فعل ولا تقرير. لو كان المراد بالسنة هو نفس قول المعصوم أو فعل أو تقرير كما هو المصطلح فيها، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها، مباحث السنة المهمة، في كثير من مباحث السنة في المباحث المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح. بل ومسألة حجية خبر الواحد لا عنها ولا عن سائر الأدلة، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها، في كثير من مباحث التي ترتبط بالسنة كمباحث التعادل والتراجيح، لأنها تبحث في الخبر الذي هو من السنة، صح؟ يعني الخبر الذي يحكي السنة، الذي يحكي السنة. بل ومسألة حجية الخبر، خبر الواحد، فالبحث لا عنها، ليس عن البحث هنا في حجية، في بحث التعادل والتراجيح، عن حجية أي من الخبرين. وكذلك في حجية خبر الثقة، حينما نبحث عن حجية خبر الثقة والأدلة المتعرضة لخبر الثقة، هذا البحث كل بحث التعارض بما يرتبط من المرجحات وغيره، وبعد حجية خبر الثقة بما يرتبط بأدلة من الكتاب والسنة إلى غير، هذا كله ليس هو بحث عن عوارض السنة، لأن السنة قول المعصوم، السنة فعل المعصوم، السنة تقرير المعصوم، وهذا البحث، بحث التعادل والتراجيح، ليس هو قول المعصوم ولا فعل المعصوم ولا تقرير المعصوم. وكذلك بحث خبر الثقة وحجية خبر الثقة بالكتاب والسنة إلى غير من الأدلة، ليس هو قول معصوم ولا فعل معصوم ولا تقرير. إذا فسرنا السنة بأنها
قول وفعل وفعل،
يعني المحكي لا الحاكي، واضح؟ إن قلت كما قال الشيخ الأعظم في الرسائل كما نقلنا نص كلام فيما سبق، بأن البحث عن خبر الثقة يرجع للسنة، لأنه هل تثبت السنة بخبر الثقة؟ وكذلك بحث التعادل والتراجيح يرجع للسنة، لأن نبحث عن أي الخبرين حجة، يعني بأي الخبرين تثبت. يقول ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد. من المفيد؟ مو الشيخ المفيد، الشيخ الأعظم في الرسائل، كما أفيد في الرسائل وبأي الخبرين في باب التعارض، فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن الحجية، عن حجية الخبر في هذا الحال. نحن نبحث عن حجية الخبر في هذا الحال، هل تثبت به السنة أو لا؟ هل الخبر حجة يعني تثبت به السنة أو لا؟ غير مفيد، هذا المفيد غير مفيد، أو هذا المفاد غير مفيد. لماذا غير المفيد؟ لماذا؟ لا لا دقت، لا تغرك العبارة، لا ترتبط بعبارة، أهم شيء خذ المطلب الزبدة، إذا فهمت الزبدة خلي العبارة فيها ركاكة فيها قلق، هذا لا يهم، خذ الجوهر، لا تقعد في البيت تزاحم نفسك، لا خذ الجوهر واللوك. جيد جدا. فإن البحث يقول ما هو المقصود بالثبوت يا شيخنا الأعضاء؟ نبحث عن حجية الخبر لإثبات السنة. ما هو المقصود من ثبوت السنة؟ هل الثبوت التكويني أو الثبوت التعبدي؟ هل الثبوت الواقعي يعني أصل وجود السنة مفاد كان؟ أو لا الثبوت التعبدي يعني أن الشارع يثبت السنة بهذا الخبر، يعني الثبوت التعبدي ما كان الناقص. فإن كان الأول، فإن البحث عن ثبوت الموضوع أصل وجود الموضوع هو مفاد كانت تامة. أصل وجود السنة نبحث نحن عن أصل وجود السنة لا عن عوارض السنة، عن أصل وجود السنة. لاحظ ركز، ليس بحثا عن عوارض السنة، إنما نحن نريد أن نثبت السنة بخبر الواحد، فهو بحث عن أصل ثبوت السنة. والعوارض للموضوع هي ماذا؟ مفاد كان ناقصة، لا مفاد كان تامة. إذا خبر ثقة خارج، هذا إذا كان المقصود بالثبوت ثبوت تكويني الواقعي مفاد كان تامة. إينا. لكن الشيخ الأعظم ليس في هذا الوادي، وليس هذا منظور الشيخ الأعظم. منظور الشيخ الأعظم الثبوت التعبدي، لكن تعرف طريقة الأعلى حتى اللي ما تريد بالأعلى. إن كنت تريد هكذا هكذا، إن كنت تريد هكذا. ما عند الشيخ الأعظم قاعد يتكلم عن الثبوت التعبدي واضح، وقاعد يقول أن السنة تثبت تثبت بخبر واحد، يعني أصل الثبوت الذي هو مفاد كان التامة. لا، ما يبحث عن مفاد كان التامة، يبحث عن مفاد كان الناقصة، أن خبر الثقة هل هو حجة بحيث تثبت به سنة، مو يثبت، ما يبحث عن أصل ثبوت السنة، لا، ثبوت السنة التعبدي، لا ثبوت السنة التكويني الذي هو مفاد كان التامة. أصلاً لا معنى لإقحام هذا الفارق، لكن بعد طريقة الإعلام حتى يكتب كتاب مثلاً ويطرح مطلب فلا بد يشقق يفرع أصول فروع على كل. فلا ترتبك تشوف كلمة ثبوت تكوين، لا أقول لك من الآن دير بالك. أصلاً الشيخ الأعظم ناظر للفرض الثاني الثبوت تعبدي مفاد كان الناقص، فالتفت لذلك جزاك الله خيرا. لا يقال هذا بالثبوت الواقعي يعني التكويني، وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم وهو مقصود الشيخ الأعظم في هذه المباحث، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة، يعني نبحث عن ثبوت السنة التعبدي بخبر الثقة لا أصل ثبوت السنة. فما شأننا هو ثبوت السنة الواقعي؟ لا نبحث عن ثبوت السنة وجودة، السنة موجودة ولا غير موجودة. أصلا ما معنى هذا الكلام من الأصل مع كل الاحترامات اللي أخذ الخراسان؟ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة. واضح الكلام؟ فإنه يقال نعم نعم نسلم أنه ثبوت التعبد يكون مفاد كان الناقصة، لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر. الحجية تعرض للخبر لا للسنة، بل الخبر الحاكي لها. فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، وهذا من عوارض الخبر لا من عوارض السنة. الحجية هنا للخبر لا للسنة، فإذا كانت للخبر لا للسنة فصارت المسألة خارجة عن علم الأصول. دير بالك، وهذا طبعا على مبنى الأعلام الذين فرقوا عوارض غريبة وعوارض ذاتية. أما على نظرية الآخر حتى لو كان هذا عارض غريب فهو عند عارض ذاتي، لأنه يرى العوارض السبعة كلها عوارض ذاتية. على كل حال، وهذا من عوارضه إلى عوارضها كما لا يخفى. وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض، ثبوت الواقع التكويني والتعبدي وإن كان من العوارض إلا أنه ليس للسنة بل للخبر. فتأمل جيدا، تأمل جيدا، نقول لا، بناء على مبناك أيضا هو من عوارض السنة، لأنه يعرض لها بالواسطة، بواسطة الخبر. نعم على مبنى بعض الأعلام كلامك صحيح، أما على مبناك يكون تكون الحجية وإن عرضت للخبر لكنها ستعرض للسنة ولو بالواسطة البعيدة مثلا، لكن أنت عندك على مبناك جميع الوسائط تعتبر عوارض ذاتية. هذا كله بناء على تفسير السنة بماذا؟ بالمحكي لا بالحاكي. وأما إذا كان المراد من السنة المحكي والحاكي، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وكذلك خبر الثقة أيضا، فالمفروض إذا قلنا بأن خبر الثقة سنة فنحن نبحث عن حجية خبر الثقة، فإذا البحث عن حجية خبر ثقة بحث في علم الأصول، خبر ثقة إذا من علم الأصول لأننا نبحث عن ما يعرضه، واضح الكلام. فإذا قلنا قال مع ذلك نجيب لك إشكال آخر، إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر الذي سنأتي به؟ دير بالك، فلأن البحث في تلك المباحث، عليكم السلام، فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى،
بهذا المعنى صحيح،
هو بحث عن أحوال السنة، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها، من مسائل علم الأصول وما يرتبط بهذه بخبر الثقة، كمباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، أن الأمر حقيقة في الوجوب والنهي حقيقة في الحرمة، هذا لا يرتبط بعلم الأصول. لماذا؟ لأنها مسألة لغوية، مسألة لغوية وتعرض لعلم الأصول بواسطة علم اللغة، فهذه المسألة تعرض لعلم الأصول بواسطة أعام، بواسطة اللغة، وبناء على أن الواسطة أعام، واسطة خارجية أعام، تكون مباحث الألفاظ خارجة عن علم الأصول، لأن علم الأصول خاص بالعوارض الذاتية، والواسطة الخارجية الأعام تكون ماذا؟ عارض غريب، على مبنى المشهور، أما على مبنى الآخر فجميع الوسائط هي من العوارض الذاتية، كانت الواسطة أعام، الواسطة أقاص، الواسطة مساوية، خارجية، داخلية، هذا لا يهم. إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها كالاستلزامات العقلية كما أشرنا في الشرح، لذلك كله لا يخص الأدلة بل يعم غير الأدلة، يعني لا يخص يعني مثل مسألة أن الأمر حقيقة في الوجوب، لا تخص الأدلة والأخبار، بل تشمل علم اللغة مثلا كما قلنا، بل يعم غيرها يعني غير الأدلة، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، يعني معرفة أحوال خصوص الأدلة، هذا هو المهم في بحثنا الأصولي، لكن هذا لا يضر بأن تكون المسألة أعم من أن تبحث في علم الأصول أو في علم اللغة أو في علم الكلام مثلا أو غير ذلك، فهي بالتالي عروضها على علم الأصول بواسطة خارجية أعم، فتكون من العوارض الغريبة على مبنى الأعلام فتخرج عن علم الأصول، أما على مبنانا الآخر نحن في أمن وأمان لأننا قلنا كل العوارض ذاتية. ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، الآن يؤيد ذلك يعني ماذا؟ يؤيد ذلك يعني ماذا؟ يؤيد ذلك يعني رجع الآن إلى المسألة تلك، موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول؟ موضوع علم الأصول الكلي المنطبق على مسائله المشتتة، هذا موضوع علم الأصول. فمما يؤيد ما قلنا بأن موضوع علم الأصول الكلي أو بحسب تعبير سيدنا الشهيد الصدر الأدلة المشتركة أو بحسب تعبير سيدنا السيستاني القانون أو القوانين، يؤيد ذلك تعريف الأصول. بماذا عرف المشهور الأصول؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، قالوا علم الأصول علم القواعد، إذن بالنتيجة ما هي؟ بالنتيجة أن موضوع علم الأصول القواعد، القوانين، الأدلة، الكلي، انتهت المشكلة، ولا نقول موضوع علم الأصول الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، ليلزم علينا محاذير كثيرة، خروج كثير من مسائل علم الأصول عن علم الأصول، بل نلتزم موضوع علم الأصول كلي الأدلة. الآن دخل طبعا في النقطة السابعة والأخيرة ويؤيد ذلك تعريف الأصول. ما هو تعريف الأصول؟ ذكر تعريفين، تعريف الأول المشهور وهو الذي أشار إليه القمة القوانين بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وأشكلنا على هذا التعريف بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أخندي من الأخند، الإشكال الثاني والثالث صدريان من الشهيد الصدر في البحوث وأشار لهما في الحلقة الثالثة الكافية. كيف عرفنا أن الآخوند أشكل على هذا التعريف؟ لأنه غير التعريف واستبدل التعريف المشهور بهذا التعريف. قال: وإن كان الأولى تعريفه يعني علم الأصول بأنه صناعة يعني ملكة ملكة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وذكر هالقيد يدخل المسائل الأصولية، وكذلك كما أشرنا حجية الظن بناء على الحكومة. بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل أصول العملية الشبهات الحكمية من الأصول، كما هو كذلك ضرورة، كلمة ضرورة ستأتيك في الكفاية مرارا وتكرارا، احسبها يمكن 10,000 مرة، ضرورة ضرورة، بداهة بداهة، فلا تستغرب ولا تتعجب. فخلص بعد أبسل هذا ما معنى ضرورة؟ بعد بيّن الآن ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستقرار في مثل هذه المهمات. يعني لا معنى أن نقول والله مسألة مثلا حجية الأصول العملية أو مسألة الأصول العملية في الشبهات الحكمية أو مسألة حجية الظن بناء على الحكومة مسائل استقرارية، لا، هذه من لب علم الأصول، فكيف ندخلها إذن وهي خارجة بناء على التعريف المشهور؟ إنما ندخلها إذا أخذنا هذا القيد الإضافي أو التي ينتهى إليها في مقام عمل. وقلنا أن هذا التعريف الآخندي أيضا أشكلة عليه، وذكرنا إشكالين، ثم ذكرنا التعريف السليم وهو تعريف الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية. تم الكلام في الأمر الأول، غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الأمر الثاني الواقع، وسندخل طبعا في مباحث لم يتعرض لها المصنف على سبيل الاختصار. من هو الواقع؟ هذه مسألة، هل الواضع هو الله عز وجل كما يقول النعيمي في أدور التقريرات، أو أن الواضع الإنسان هو الذي وضع الألفاظ للمعاني؟ كما أننا سنبحث عن مسألة أخرى، ما حقيقة الواقع؟ هل الألفاظ تدل على المعاني بالذات أو بالاعتبار؟ وسنشير إلى عدة نظريات في الاعتبار: نظرية الأصفهاني، نظرية العراقي، نظرية الخوئي، نظرية السيستاني سنشير إليها، ونظرية شهيد الصدر القرن الأكيد التي أخذناها في الحلقات نشير إليها على سبيل الاختصار. ثم بعد ذلك ندخل في كلام المصنف، لأن طريقة الأعلام إذا دخلوا في مبحث الواقع يبحثون عن هذه المسائل والآخوند لم يتعرض لها، فحري بنا أن نشير إليها ولو على سبيل الإيجاز والاختصار، خصوصا وأن منها ما مر علينا في الحلقات. تم الكلام ولله الحمد رب العالمين.